إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد مدح العلم وأهله، وحث العباد على التزود منه، فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فصاحب العلم حي القلب مستنير البصيرة، يسير إلى ربه على نور وهدى، بخلاف صاحب الجهل فإنه متخبط في ظلمات الجهل، أشبه الميت وهو حي. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا العلم الذي حث عليه الشرع هو العلم الشرعي. والعلم الشرعي إخواني في الله هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل جمة. وتأملوا معي هذا الحديث النبوي في ذكر فضائل العلم الشرعي. روى الترمذي عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال له: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقال الله عز وجل في فضل أهل العلم ورفع منزلتهم في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان هذه الرفعة، قال: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات. قال: ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يستعمله على مكة، أي كان واليا على مكة، فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ فقال: مولى من موالينا. والمولى هو العبد الذي أعتق. فقال عمر مستنكرا: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض، أي بعلم الميراث.
فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وفي سير أعلام النبلاء للذهب أن الخليفة هارون الرشيد. ومن هو هارون الرشيد؟ الخليفة المعروف صاحب الجهاد وصاحب العبادة. هارون الرشيد قدم الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك وصفه الذهبي بقوله: الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته. فترك الناس هارون الرشيد وأقبلوا على عبد الله بن المبارك يقول الذهبي: وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون، الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. إخوة الإسلام، إن ديننا يشجع المسلم على كسب العلوم والمعارف الدنيوية كذلك، التي تزود الأفراد والمجتمع بكل صالح ونافع يحقق عمار الأرض ومصالح العباد وفق ما أراد الله عز وجل. وربنا يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن لا بد أن تبنى هذه العلوم الدنيوية على العقيدة الصحيحة وعلى الأسس التربوية الشرعية السليمة وعلى الأخلاق الفاضلة. أما إذا تجرد التعليم وأهدافه من الإيمان فأضحت الوسائل والمقاصد مادية بحتة، فهو الوبال والشقاء. وهذه حضارة اليوم شاهد حي على هذا النتاج، فشقيت أمم بصناعاتها واختراعاتها، وأصبح التسابق في وسائل الدمار لا في العمار والاستقرار. وأضحى الظلم والطغيان وسرقة الأوطان هو شعار أقوى الدول وأظهرها في الحضارة المادية. فما الربح في كثرة المتعلمين إذا غيبت المبادئ والحقائق وصودر الدين وشغل العامة بالشهوات واللهث وراء المادة في غفلة عن الآخرة؟ يقول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المسلمون، إن التربية والتعليم منظومة متكاملة وسلسلة متصلة لا ينفك بعضها عن بعض. ومع بداية العام الدراسي الجديد يتحمل الجميع مسؤوليات كثيرة، والواجب علينا جميعا أن نقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه. أيها الطلاب والطالبات، إن عليكم واجبات فقوموا بها على الوجه الصحيح. استحضروا النية الصالحة عند ذهابكم إلى المدارس والجامعات بطلبكم العلم النافع فتنفعوا أنفسكم ودينكم ووطنكم، ثم احرصوا على الاجتهاد في الدراسة ومتابعتها والحرص عليها، فدولتنا بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات من حكامنا أطال الله أعمارهم وأمدهم بالصحة والعافية، وعلى رأسهم رئيس الدولة قد أولوا اهتماما بالغا بالتعليم فوفروا لك أيها المتعلم كل وسائل التعلم، وكل ذلك من أجل خدمتكم يا معاشر المتعلمين. فهذه نعمة لا بد أن تقابل بالشكر للمنعم وهو الله ثم لهذه الدولة، وشكرها يكون بالاجتهاد والمثابرة على طلب العلم وتحصيله، وهذا الاجتهاد يحتاج إلى صبر، فالعلم لا يرام براحة الجسد. كما أوصيكم إخواني الطلاب والطالبات باحترام المعلمين جميعا وبذل الوسع في الاستفادة من علومهم وأخلاقهم الحسنة، فالمعلم هو أساس التعليم، فإن أحببت معلمك وأحبك بذل لك كل ما في وسعه لتعليمك، وإن احتقرته وتطاولت عليه فاتك علم كثير. وهاك مثال من خيرة الناس من واقع الصحابة رضوان الله عليهم، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منعه نسبه ولا علو منزلته حين يبلغه الحديث عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بابه وهو قائل نائم، فيقول رضي الله عنه: فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. هذا هو الأدب حقا، كما أن سعة الصدر والتواضع من سمات طلبة العلم. قال أحد العلماء: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، وأدبك في مدرستك أيها الطالب انعكاس لتربية والديك لك، فإن أحسن والداك تربيتك فسيظهر ذلك في حسن تعاملك وخلقك في مدرستك، وإن أسأت فهو عنوان فساد تربية والديك لك في المنزل. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، ومن الأدوار التي تناط بأفراد المجتمع في التربية والتعليم دور المعلم والمعلمة. فيا أيها المعلم والمعلمة، اتقوا الله عز وجل في الرعية التي استرعاكم الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأخلصوا في عملكم، وابذلوا جهدكم في تعليم أبنائكم وإخوانكم من المتعلمين، ولا تقصروا أبدا، وكونوا أمامهم قدوة حسنة، علموهم كل ما ينفعهم، واعلموا أنكم تعملون بوظيفة الأنبياء وهي التعليم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، ولكم الأجر العظيم في تعليم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل معلم الناس الخير: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعلمين أن يترفقوا بالمتعلمين، فقال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. أيها الأب والأم، إن مهمة تربية الأولاد مهمة عظيمة، خصوصا في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن، واشتدت غربة الدين، وكثرت فيه دواعي الفساد، حتى صار المربي مع أولاده كراعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها أكلتها الذئاب. ليس دوركم فقط توفير الحاجيات المدرسية والنفقات اليومية فقط، هذا واجب عليكم، ولكن أيها الأب عليك واجب عظيم، وهو تحمل المسؤولية الكبرى في تعليم ولدك وتربيته ومتابعته. فأنت أيها الأب مخاطب بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليست التربية والتعليم مقتصرة على المدارس والمعلمين فحسب، بل هي عمل مشترك بين الوالدين، بين المنزل وبين المدرسة. راقبوا أولادكم ولاحظوا دروسهم، لا تسمحوا لهم بالسهر الطويل في اللعب واللهو والجلوس على الفضائيات التي أفسدت التربية والتعليم في كل بقاع الأرض. راقبوا استعمالهم للإنترنت، فإنه سلاح ذو حدين، وقد سهل استعماله في زماننا، وانتشر حتى صار في الهواتف النقالة مع كل شخص، مما سهل الانفتاح على العالم الخارجي بمفاسده ومنافعه. لاحظ على ولدك وابنتك من يصاحبون، فأصحاب السوء مرض عضال فتاك، لا علاج له إلا ببتره وقطعه، وكما قيل: الصاحب ساحب. وعلى الوالدين كذلك أن يخصصوا لأولادهم جزءا من أوقاتهم للإشراف على مذاكرتهم وتعليمهم، وعليهم أن يسألوا عنهم في مدارسهم وعن أحوالهم الدراسية، فالبيت كما ذكرنا جزء من التعليم لا ينفك عنه. ولقد أدرك الصالحون قيمة التعليم لأبنائهم فحرصوا على بذله لهم وتوفير الجو المناسب لذلك. سفيان الثوري إمام من أئمة الدنيا، أمه رحمها الله مات زوجها، وأراد سفيان أن يترك العلم ليكفل أمه وإخوته، فقالت له تلك الأم الصالحة التي تعلم أهمية العلم، قالت يا بني أطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي. فانطلقت الأم تغزل صوفها أي تخيط وتكافح في حياتها، حتى أصبح ولدها سفيان علما من أعلام المسلمين وإماما من أئمة الهدى. فمتابعة الوالدين لأبنائهم في سلوكهم ودراستهم له أبلغ الأثر في تقوية عزمهم ونجاحهم وتفوقهم في تحصيلهم العلمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لولدك عليك حقا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول هذا القول وأقم الصلاة.